الله. قال باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. البخاري رحمة الله عليه إنما يذكر حديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه. طيب، البخاري حلل، أراد أن يحل تعارضا في الترجمة، الباب الترجمة، أراد أن يحل تعارض في الترجمة، فحتى لا يقول قائل مثلا: طيب هذا الميت إذا دفن لماذا يعذب ببكاء أهله عليه؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى. فكيف هو يتحمل عذاب ما لم يكن فيه سبب؟ واضح؟ فالبخاري رحمه الله أراد أن يحل هذا التعارض الظاهر بهذا الإيه؟ بهذا التبويب، بهذا التبويب، فقال: هذا الأمر ليس فيه تعارض، وإنما هذا الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هو المتسبب في ذلك، يعني هو الذي وصى وقال لهم أن تنوحوا علي. واضح الكلام؟ وصى أن يبكوا، أن يبكوا عليه، يبقى يعذب ببكاء أهله عليه. فالبخاري رحمه الله حتى لا يشكل على أحد فيقول: طيب هذا الميت لماذا يعذب ولم يكن هو السبب في بكائهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالبخاري رحمه الله إنما قال إيه؟ يعذب ببكاء، ببعض بكاء أهله عليه إذا كان من سنته، يعني هو الذي أراد، هو الذي أراد ذلك. طيب ما هو برضو في إشكال أن البكاء على الميت أصلا مباح، ولا مش معايا شيخ خالد؟ ما هو لسه الإشكال قائم برضو، معلش، ما هو الإمام البخاري إمام بخاري، الإمام البخاري هو البخاري برضو، بس في إشكال برضو قائم، ما زال الإشكال قائم. أول شيء، ليس هناك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم في الإحكام وابن القيم في الصواعق، ليس هناك نصان صحيحان متعارضان، وإنما التعارض يقع لأمرين، يقع لأمرين: إما أن يقع لضعف النقل، وإما أن يقع في الذهن مع صحة النقل. يعني في عندي نصين في بينهم تعارض، التعارض إما أن يكون في النقل، يعني النقل نفسه ضعيف: إن أول ما خلق الله القلم، وإن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. طب إزاي يبقى نور نبيك يا جابر؟ هذا إيه؟ حديث موضوع. طيب إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله العرش، النصين صحيحين، يبقى التعارض الأول كان بضعف النقل، بضعف النقل، لكن كلا النصين صحيحين، صح الكلام كده؟ لذلك إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال في حديث عمران وحديث أبي سعيد الخدري: وكان عرشه على الماء. إذن خلق القلم كان أولية نسبية، أولية نسبية، بمعنى حينما خلق الله القلم قال له أكتب، وليس معنى ذلك أن خلقه قبل، قبل العرش، لأنه قال في آخر الحديث: وكان عرشه على، على الماء. يعني حين مثلا أقول لك إيه؟ أول ما جاء وائل قال كذا، ليس معنى قولي أول ما جاء وائل قال كذا إنه أول واحد، مفهوم؟ لكن أول ما جاء قال كذا أو فعل كذا، أي حينما جاء قال أو فعل، لكن ليست هي الإيه؟ الأولية الابتدائية، لأن في غيره جه قبل كده للدرس، صح الكلام كده؟ يبقى لما حل الإشكال يبقى كان التعارض فين؟ في الذهن، صح كده كلام؟ إذن التعارض يقع في الذهن بين نصين صحيحين، التعارض يقع في ذهنك ولا يقع التعارض في النصوص الصحيحة، لأن كلاهما من عندي، من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ووقع التعارض، إذن التعارض يقع فيه في ذهن القارئ أو في ذهن السامع. والتعارض حينما يقع في ذهن القارئ أو في ذهن السامع، هذا هو لقلة علمه، لقلة علمه بهذه المسألة، مفهوم؟ وقد يكون عيبا وقد يكون بغير عيب. متى يكون عيبا؟ إذا سمع التعارض وما أراد أن يعرف حل هذا الأمر. إذا سمع التعارض وأراد أن يعارض بين النصين، ولكن إذا سمع التعارض وذهب إلى أهل العلم ليبينوا له فهذا هو المراد. وده إحنا ذكرناه في كتاب التوحيد، باب كبير لابن القيم في الصواعق المرسلة، باب فيما أشكل على الصحابة، يعني ده أشكل على الصحابة، وكان يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة. عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال النبي من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى عائشة عملت إيه؟ ها؟ هناك آية، هناك حدث تعارض في الظاهر، فأرادت أن تحل الإيه؟ هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ذاك العرض أن يعرض عليه ويحجب عن الناس ويضع الله عليه ستره وكنفه، وأما من نوقش الحساب فهذا يعذب. يبقى فرق بين المناقشة وفرق بين العرض. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ رجح؟ لا ما رجحش. اسمع عندي ترجيح باب التعارض، عندي باب اسمه باب التعارض وعندي باب اسمه باب الترجيح، خلاص كده الكلام. الاثنين دول ما ينفعش طالب علم يستغنى عنهم او عن معرفتهم. باب التعارض، ما معنى التعارض وما معنى الترجيح؟ التعارض ده الاصل، إن في نصين تعارضا في الظاهر، خلاص كده؟ نصين تعارضا في الظاهر. طيب ما السبيل إليهم؟ أول شيء ينظر في النقل، ينظر إلى النقل، لذلك التعارض والترجيح والجمع. يبقى أول شيء التعارض، كيف يحل؟ يخرج من التعارض كده أمرين، لكن التعارض ده بين نصين صحيحين اهو. اما اذا كان نص صحيح ونص ضعيف ده مش الكلام معاه، خلاص كده ده ليس كلام معه. وانما عندي تعارض بين نصين، بين ايه وحديث صحيح مثلا، او حديثين صحيحين، او ايه وايه، اذا ده اسمه تعارض. لكن تعارض فين؟ ليس في النصوص، وانما التعارض فين؟ في ذهن القارئ، أو حينما أنا أقول مثلا آية كذا وآية كذا، السامع يسمع فيقع التعارض في الذهن. إنك لا تهدي من أحببت، واضح؟ ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى أنا قلت آيتين فوقع التعارض عندك أنت في ذهنك، لكن حينما أقول إنك لا تهدي من أحبب، هذه هداية التوفيق، أي لا تملك هداية قلب أحد. وأما إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هذه هداية البيان والإرشاد. إذن أنا عملت هنا إيه؟ رجحت أم وجهت؟ وجهت. يبقى جمعت وأعملت كلا الدليلين. يبقى أنا أعملت كلا كلا الدليلين، فوجهت كل دليل في ايه؟ في محله، في مكانه. يبقى الدليلين دول ليس عندك، ليس فيهم تعارض، وانما هذا في وجهه له معنى، وهذا له وجهه لها معنى، لها معنى اخر. ولكن لقله العلم الذي عندك فوقع التعارض لما سمعت، او وقع التعارض لما قرات. يبقى الاصل هنا عند الوقوع للتعارض ان تذهب فين؟ فيحل الاشكال. واضح الكلام كده؟ يبقى انا هنا عندي التعارض، يبقى عندي اما طريقه الجمع بمعنى التوجيه، توجيه الادله. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه مع عائشه هنا؟ وجه الادله، قال ذاك العرض يا عائشه، يعني الايه اللي انت بتقوليها دي، دي مرادها غير اللي انا بقوله. من نوقش الحساب عذب، ده معناه بخلاف المعنى الذي في الايه التي انت قلتيها. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ وجه كلا الدليلين، وجه كلا الدليلين، مش ده اصول برضو؟ اما الترجيح فهو ترجيح احد الدليلين عن الاخر، يعني ناسخ ومنسوخ. يبقى ده اسمه ايه؟ ترجيح. واضح الكلام؟ انت رجحت دليل عن على الثاني. معنى انك سترجح، يعني مثلا بتقول ايه؟ المساله على ثلاثه اقوال، والصحيح فيها كلام الامام احمد. لما؟ لانه روى الحديث الذي رواه كذا وكذا وكذا، ان النبي قال كذا. يبقى الامام احمد هو الصحيح. هل ستعمل قول الشافعي؟ جوابه لا. واضح الكلام كده؟ لن تعمله. اذن انت رجحت كلام احمد على الشافعي. اذن الترجيح هو ايه؟ ترجيح احد الدليلين على الثاني. حينما تقول مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، من أكل لحم جزور فليتوضأ. قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، من أكل ما مسته النار فليتوضأ. حديث عائشة وحديث زيد وحديث أبي هريرة. ثم يقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يبقى جابر هنا بيذكر آخر شأن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ يبقى أنت كده بترجح شيء على الآخر، لأن أنت كده نسخت. واضح؟ إذن النسخ من جملة الإيه؟ من جملة ترجيح. إذن أنا عندي هنا جمع الأقوال، جمع الأقوال بمعنى أنني وجهت كل دليل على حدة. قلت هذا مراده كذا، وهذا مراده، وهذا مراده كذا. واضح الكلام؟ واما الترجيح هو اعمال دليل دون الثاني، دون الثاني. والترجيح ده بيكون في الاسناد ويكون في المتن، يكون في الاسناد ويكون في المتن. يعني عندي مثلا تعارض نصين، خلاص كده. فيجي مثلا اهل العلم يقول لك ايه، وده ذكروا، يعني يعتبر افضل من تكلم في باب، يعني من كتب في الاصول ووضع في علم الحديث الذي ذكره في كتاب الاصول باب التعارض والترجيح في الاسناد، الشوكاني في ارشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الاصول. فبين ان هناك ايه؟ ترجيح في الاسناد اولا، ان في تعارض بين النصين. فيقول لك لا، بس الاسناد ده اسناد البخاري، وهذا الاسناد مختلف في تحسينه وفي تضعيفه. فيجي علماء الحديث يتعاملوا بمثل هذه المساله، فيقول لك يرجح اسناد البخاري على هذا الاسناد. يعني مثلا يجي شيخ الاسلام تيميه عند حديث لا تصوموا السبت الا فيما افترض عليكم، خلاص كده. فيجي الامام مالك يقول لك هذا حديث كذب، وش كده كذب. الامام الطحاوي الصعيدي هنا كان من اعلم اهل عصره، لكن يعني كان يعني ليه كده في بعض الاحيان، وان كان يعني هو عالم في الحديث، لكن في بعض الاحيان كده يروح متعصب للاحناف، والعقيده الطحاويه فيها اخطاء في مساله المعتقد. يجي مثلا ايه الطحاوي يقول لك الاسناد هذا حديث كذب برضو. خلاص شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ايه هذا الحديث لا يقوم اسناده بمقام الاسانيد الصحيحه والاصول الصحيحه في جواز الصوم. يعني ايه؟ يعني مثلا ولذلك حكم عليه بالشذوذ، وابن القيم حكم عليه بالشذوذ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وطوائف من اهل العلم. قال لك مثلا لا تصوم السبت الا فيما افترض عليه، لا تفرد السبت بصوم الا فيما افترض. طب ما هو عندنا احاديث البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خير الصيام صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، معنى ذلك ان هيجي لازم السبت هيفرده بالصيام، وده فريضه ولا نافله؟
نافله.
يبقى لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم، يبقى هذا ايه خارج عن صحاح الاسانيد وعن اصول امر الشريعه. حديث الجواريه في صحيح مسلم ان النبي كان يوم الجمعه فجهزت له الطعام الفطار، قال انزلي فافطري، قالت اني صائمه النهارده الجمعه، اني صائمه، قال اصمت بالامس؟ قالت لا. الا قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال اذن فانزلي فافطري. اتصومين غدا؟ يبقى السبت اهو، وهذا السبت ليس فريضه انما هو نافله. الصيام الثلاث من كل شهر، كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم ثلاث ايام من كل شهر لا يبالي من اوله او اوسطه او اخره. الثلاث ايام دول قيل ان هم ال 13 وال 14 وال 15، وطبعا ده غير صحيح لانها قالت من اوله، ودول في نص الشهر، مفهوم؟ اثنين، قالوا بان هذه الايام بخلاف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يبقى معنى كده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم ايه؟ ثلاث ايام من اول كل شهر، مفهوم؟ معاهم الثلاث ايام ايه؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يبقى لازم هيجي فيها صوم سبت. خلاص؟ وهذا ايه؟ نافله. حديث عائشه عند ابن ماجه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر من صوم السبت والاحد. يكثر من صوم السبت. يبقى لذلك ابن تيميه قال لك ايه؟ قال لك هذه النصوص والتي في البخاري ومسلم وغيرها من الاصول خالف هذا الاسناد، فحكم على الحديث هذا ايه؟ بالشذوذ. لذلك قد يكون الشذوذ في الاسناد او يكون في المتن. إذن هنا انت عملت ايه؟ انت رجحت. زي مثلا ابن عبد البر، ابن عبد البر يجي مثلا فعند حديث ابن عباس من اخرج الزكاه قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فيجي ابن عبد البر يقول ايه؟ وهذا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذهبي في تحقيق، في كتاب تحقيق التحقيق، تحقيق التحقيق، وابن الجوزي على أن الحديث هذا موقوف على عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ لذلك الجمهور على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر يوم العيد كله حتى ولو بعد الصلاة. لذلك أول وقت، الوقت المستحب لها قبل العيد بيوم أو يومين، ده اسمه الوقت الاستحباب. آخر الوقت قالوا هذا إيه؟ آخر وقت بغروب شمس يوم الفطر، يوم الفطر. وهذا ما ذهب إليه طوائف من المذهب الإمام مالك وطوائف من الشافعية والحنابلة على حديث عبادة بن الصامت الذي في صحيح الإمام البخاري قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر. وذكر المسألة دي ابن قدامة في المغني. طب حديث اسناد البخاري ولا الاسناد الذي اختلف؟ خد بالك حديث ابن عباس اختلف في تضعيفه وتحسينه، اختلف في ضعيف وتحسين. اثنين، واختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن عباس. طب انت لما تيجي بقى في الترجيح هنا، لما تيجي هنا في الترجيح، يبقى ترجيح اسناد البخاري يقدم على هذا الاسناد. لذلك ابن عبد البر لما يجي يتكلم في التمهيد يقول لك وقال ابن عباس من أداها قبل الصلاة ومن أداها بعد الصلاة، فينسبه إلى إيه؟ قال ابن عباس، خلاص، على إنه موقوف على، وإنت عارف قول الصحابي حجة بالشرطين. لذلك لما يقول عبادة كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، يوم الفطر كلام واضح جدا، وكلمة اليوم إنما يعرفها الناس من شروق الشمس إلى غروب الشمس، ده اسمه يوم الفطر كله. يبقى أنا مثلا ممكن أؤديها بعد الصلاة؟ الجواب نعم، هذا ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهذا الكلام على حديث عبد الله بن عباس. لكن شوف حينما تكلموا في مسألة الترجيح تكلموا في الإيه؟ تكلموا في الإسناد، تكلموا في الإسناد. يبقى في ترجيح بالإسناد وفي ترجيح عند أمر المتن بأن الحديثين إسنادهم صحيح، لكن هذا مثلا ناسخ لذاك، أو هذا مثلا يخصص عموم ذاك، يخصص العموم لأنك عملت بالتخصيص، عملت بالتخصيص، واضح؟ يبقى الترجيح هو إعمال أحد الأدلة، واضح؟ إعمال أحد الأدلة وإهمال، أو بلاش كلمة إهمال، أو عدم إعمال الدليل الآخر. لما؟ لأنه منسوخ مثلا، خلاص كده الكلام. وأما قاعدة الإعمال أولى من الإهمال فهذا إنما هذه القاعدة في باب الجمع، هذه باب الجمع ليست على الإطلاق، وإلا لو كانت على الإطلاق يبقى ما عندناش حاجة اسمها نسخ أصلا. واضح الكلام كده؟ يبقى لما يجي حد يقول الإعمال، إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، إنما يوجه الإيه؟ يوجه الأدلة، يقول لك هذا مراده، مراده كذا، وهذا مراده كذا، وما فيش أي تعارض خالص، زي ما ابن خزيمة كان بيعمل كده. ابن خزيمة كان بعد ما يخلص صلاة الجمعة يقول، يقف كده يقول من كان عنده دليلين نصين صحيحين متعارضين فليأتني بهم وأنا أحله له. ده ابن خزيمة اللي هو شيخ ابن حبان، خلاص كده الكلام. يبقى أنا كده عندي باب التعارض، التعارض هذا في الظاهر قد يكون سبب التعارض ضعف النقل، وقد يكون كلا النصين صحيحين لكن سبب التعارض هو إيه؟ قلة العلم، قلة العلم، فيقع التعارض عند السماع أو عند القراءة، واضح الكلام، لكن لا يقع التعارض في كلا النصين أبدا، خلاص كده الكلام. دي مقدمة صغيرة مبسطة يعني في مسألة إيه معنى التعارض والترجيح. الإمام البخاري لما جه في التبويب ده قال باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان من سنته. يبقى هنا الإمام البخاري عمل إيه؟ حب يعمل إيه؟ يعمل توجيه، يعمل توجيه بين الآية، خلاص كده، وبين النص، إن النص يعذب الميت ببكاء أهله عليه، ده إذا كان هو المتسبب في ذلك، وهو قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يعارض هذا ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه هذا غير متسبب. يبقى معنى كده أن الميت إذا بكوا عليه ولم يكن هذا من سنته يبقى هل يعذب؟ فهمت كده تبويب البخاري؟ يبقى البخاري تبويبه أراد أن يحل به الايه؟ التعارض، التعارض، لكن الأمر ما زال قائما، ألا وهو بأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، صح الكلام؟ بكى على إبراهيم، وجابر بن عبد الله ظل يبكي على أبيه، قال وينهونني ورسول الله يراني ولا ينهاني، صح الكلام كده؟ إذن هناك بكاء في الشريعة، إذن ما زال الأمر قائم. فجي شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه. قال إن العذاب هنا ليس العذاب المتبادر إلى الأذهان، أنه يعذب ببكاء الحي، لأن هذا لا نسبة لا تلازم بينهم، إذ أن العذاب قد يعنى به الألم، يعنى به أي أن الميت يتألم حينما يسمع بكاء أهله عليه وهو في القبر وهم خارج القبر. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ما قالش الكلام ده من دماغه يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام، استنى يا شيخ، استنى اسمع واصبر، احلب لك لبن خد واشرب، خلاص. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري، قال إن السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، هو أنت لما بتسافر بيجلدوك؟ أما الإيه يسافر كده يعني إيه قطعة من العذاب؟ تعب 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 بقى، وجوع وعطش وحر، وما بالك بقى لو عربية مفيش تكييف وسط الحر، ومفيش بقى مية ولا المية سخنة وبتعبيها من الريداتير، مفهوم؟ أو مفيش حتة تقف فيها تاكل وتشرب، وارد كل الأمور دي، صح الكلام كده؟ عايز تشوف دي، شوف الناس اللي رايح إلى بيت الله الحرام، يعني شوف رايحين بيت الله الحرام وبيمسكوا بعض في الأوتوبيس ولا رايحين مش عارفين. يبقى الأصل هنا أن السفر قطع من العذاب. العذاب يعني إيه؟ أنه يتألم، أنه في تعب، في تألم. بمعنى ذلك أن الميت يتألم ببكاء أهله عليه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الميت بعد دفنه يسمع، إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون. يبقى في الموطن ده بيسمع، في الموطن ده يسمع قرع نعالهم وهم يولون، يعني وهم ماشيين كده سامع رجليهم وهم ماشيين. يبقى هنا يسمع، إذن تألم من إيه؟ يتألم من بكائهم، وليس هذا عذاب قائم، ليس هذا عذاب قائم عليه. واضح الكلام كده؟ يبقى ده توجيه مين؟ توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كلمة العذاب، كلمة العذاب ليس المراد بها العذاب أنه يقع عليه عذاب في القبر. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، خلاص. وإنما وجه شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة العذاب إلى معنى آخر بخلاف المعنى المتبادر إلى الأذهان، خلاص كده. الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة بيّن أن عائشة رضي الله عنها قالت حينما قيل لها، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه جالس، وكان عبد الله بن عمر جالسا، وكان هناك رجل من الأنصار قد توفي، فلما جاء عبد الله بن عباس جلس، وجاء عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عباس وذهب إلى أم المؤمنين وأطرق عليها، كان اللي عايز حاجة يروح خابط على إيه؟ على الباب أو خابط على الجدار، الجدار. فقال يا أماه إن عبد الله بن عمر يقول بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أبي وقع فتنة؟ لا، ده عايز تعلم، عايز يعرف المسألة إيه. فقالت قد علمت ذلك يا عبد الله، قد علمت ذلك، أنا عارف أنه بيقول إن الميت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بني يهود إذا مات أحدهم وذهبوا ليواروه فيظل يبكون عليه، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فدخل عبد الله بن عمر فسمع آخر الحديث ولم يسمع أول. شفت الكلام؟ بتقول الموضوع أصلا ده عائشة خدتنا بقى المكان تاني خالص. لا ده بقى الموضوع لا بقى إيه لألم مفهوم ولا محتاجين إن إحنا لا ده الموضوع تاني خالص. الموضوع كان في يهود أنهم إذا بكوا الميت أصلا يعذب على عذابه يعذب أيضا ببكاء أهله عليه. فقالت فدخل عبد الله بن عمر حينما قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يبقى لما سمع عبد الله بن عمر هنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه فأخذ الألف واللام للإيه؟ للاستغراق مفهوم؟ مع إن أصلا الألف واللام هنا كان العبرة بخصوص السبب ليست بعموم اللفظ. يبقى الكلام كان عن بني يهود. لذلك عائشة لما قيل لها قال لها عبد الله بن عباس ذلك في رواية قالت قد علمت ما يقول عبد الله وقد علمت ما يقول أبوه. مين؟ عمر. لأن عمر الخطاب برضو إيه حدثه ابنه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قد علمت ما يقول عبد الله وأبوه مفهوم. لكن اعتذرت لهم بقى قالت إيه قالت أما إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. أما إنكم لا تحدثوني أن مش معنى كلامي ده أنا بكذبهم لا حاشا لله ولكن إيه السمع يخطئ. دخل عبد الله بن عمر سمع كلمة الميت يعذب عليه فهمها كده خلاص كده. إذن هذا لا يلام. إذن أنتم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع إيه ولكن السمع يخطئ. من طريف الكلام يعني الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح الإمام مسلم فجاب الأثر ده الأثر الرواية دي في صحيح مسلم خلاص كده وليها جزئية في صحيح الإمام البخاري هنذكرها إن شاء الله. فالشيخ ابن عثيمين جاب كلمة عائشة مفهوم على إنكم لا تحدثون عن كذبين ولا مكذبين ولكن السمع إيه ولكن السمع يخطئ. فالشيخ ابن عثيمين بيقول إيه فقال سبحان الله يعني سمعهم يخطئ ولعل عائشة سمعها الذي أخطأ. صح الكلام. فالشيخ ابن عثيمين عايز إيه يرجح كلام عبد الله بن عمر وكلام عمر خلاص كده. أما إنكم لا تحدثون عن كاذبين ولا مكذبين. فالشيخ بيقول إيه سبحان الله ولماذا لم يكن سمع عائشة هو الذي أخطأ وصح عمر وعبد الله بن عمر. لكن أنا أجزم إن الشيخ ابن عثيمين لو كان قرأ الرواية التي في الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي لكان يرجح كلام عائشة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى المسألة. يبقى أصلا الباب كان رايح لمين؟ الموضوع أصلا كله في يهود خلاص. ليه؟ لأن في الشريعة أذن لنا في البكاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رحمة من الله يرحم بها عباده أذن لنا في البكاء. مفهوم الكلام كده؟ يبقى نرجع بقى. يبقى فهمت كده التبويب. البخاري أراد يعمل إيه وشيخ الإسلام ابن تيمية وجه الكلام لإيه مفهوم. والصحيح ما كان من قول مين؟ ما كان من قول عائشة. فقال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب هنا في أول الأمر ما ذهب. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو ذكر التعزية الذي يقول عنه الصنعاني هو الذكر اللازم الواجب لأنه لم ترد السنة بخلافه. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. تقسم إيه؟ أقسمت عليك بالله أن تأتيني. والقسم على العبد هل يجب عليه إبراره أم لا؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال إبرار القسم واجب لقول النبي عليه السلام حق المسلم على المسلم، وذكر ست قالوا منها وإبرار القسم أقسمت عليك كذا، فيجب عليك أن تبر قسم. لكن في صحيح الإمام البخاري في كتاب التعبير بين فيه الصارف من الواجب إلى الاستحباب، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح فيقول هل منكم من أحد رأى رؤيا؟ في حد شاف رؤيا؟ فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رؤيا، فقال أبو بكر وكان بجواري أقصها يا رسول الله أنا الأولى. فقال لا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرنني. في رواية أنه قال أول يا أبا بكر، يعني فسر، ففسر فقال ها يا رسول الله، ها يعني إيه صح ولا غلط؟ وده الإمام البخاري احتج به على إنه يجوز أن يجعل العالم يتكلم طالب العلم أمامه فيعلمه ما هو الصواب وما هو من الخطأ ليبين له الاجتهاد. فقال له ها يا رسول الله، فقال يا أبا بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض، يعني في حاجة صح وفي حاجة أخطأت فيه. فقال أقسمت عليك يا رسول الله ما الذي أخطأت فيه؟ قال لا تقسم، ما أقسم صح كلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين له ما أخطأ فيه. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما ذكر الحديث قال والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجاهر أبا بكر بما أخطأ فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعارض رجلا بما يكره أمامه، بما يكره. وكان أبو بكر يقول أقسمت عليك يا رسول الله، فقال لا تقسم. إذن هنا ده صارف، لأنه لو كان واجبا مفهوم لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبر هنا، يبقى خلاص النصوص كلها كده ماشية على الوجوب، لكن ده صارف يصرف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. إذن يجوز يستحب الفعل مفهوم، لكن إن ترك القسم هذا إيه؟ هذا لا يأسم. واضح الكلام كده؟ فقالت يا رسول الله أقسمت عليك، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ أي يسأله عن البكاء، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، يبقى هذه من آثار الإيه؟ من آثار الرحمن، صحيح؟ هذه أثر من آثار الرحمن. لذلك الاسم تعبد به وبالصفة وبالأثر اللازم من الاسم، يبقى أنا كده أفهم إن اعتقادي في الأسماء المتعدية معايا، الأسماء المتعدية. الأذان اتفضل. فأنت بتؤمن بالاسم المتعدي، بأن تؤمن بالاسم والصفة المتضمنة للاسم والأثر اللازم للصفة، يعني اسم الرزاق صفته جل وعلا أنه يرزق المال اللي في جيبك والأكل اللي في بيتك، دي من أثار اسم الرزاق، صح كده؟ المعيشة لما تبقى غالية، الطماطم غليت، الطماطم نزلت، التفاح غلي، التفاح نزل، الفلفل طلع، الفلفل نزل، صح كده؟ غلوه ونزوله واضح. حينما أنت بتروح بتشتري وتجيب وتاكل، وكل هذه من إيه؟ من آثار اسم الرزاق، صح كده؟ فإذا كان العبد يريد ورأى هذه الأمور قد غلت، فيرجع إلى المسعر، يرجع إلى الرزاق، إن الله هو المسعر الخافض الرافع القابض الباسط، فيرجع إلى الرزاق فيستغفر ويتوب ويستعين بالله ويتوكل عليه، مفهوم؟ مش هيخرج ويروح ويتظاهر ويعمل تاديف، انت في جهة والأمور في جهة تانية خالص. يبقى شوف المسألة كلها برضو رجع فين؟ رجع للمعتقد. اسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، جلوسنا هنا في هذا المسجد، سماع العلم، هذه من أثار اسم الرحيم، أنه رحمنا، فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك، ونسأل الله عز وجل ألا يخذلنا ولا يضلنا، ونسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهذه رحمة من الله عز وجل، لذلك يجب الشكر عليها. لذلك اهدينا الصراط المستقيم، أي نسألك أن تثبتنا، تهدينا إلى الصراط وتثبتنا عليه، نكون ملازمين له، لأنك لا تصل إليه ولا تثبت عليه ولا تموت عليه إلا إذا أراد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. حينما تبدأ في قراءة قرآن أو تبدأ في طلب علم، من أثار اسم الرحيم فرحمك. الجنة من آثار اسم الرحيم، قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. نسأل الله الرحمة والعافية. يبقى هنا الاسم، الصفة المتضمنة للاسم والأثر اللازم لهذه الصفة ولهذا الاسم. إذن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لذلك فرق بين القلب الرحيم والقلب القاسي. لذلك أشد القلوب هو القلب القاسي، وأبعد القلوب عن الله أن يكون القلب قاسيا. وكيف يعرف العبد قلبه أنه قاسيا؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال بعد أن ذكر كلام ابن مسعود في أن ينظر نفسه عند قراءة القرآن وغيرها، قال فلينظر لنفسه عند سماع الموعظة. يعني إيه سماع الموعظة؟ يعني أنت طالع على المنبر بتتكلم عن وجوب طلب العلم، وبتتكلم عن ضرر الجهل، وانت سمعت طلب العلم فائدته وسمعت أضرار الجهل ومشي وكأن لم يكن شيء، ده اسمه قلب إيه؟ ده اسمه قلب القاسي، أبعد القلوب عن الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى هذا الشطر من هذا الحديث يبين القاعدة التي ذكرناها في الجمعة الماضية، صحيح؟ قاعدة الجزاء من جنس العمل، بأن العبد من مكر يمكر الله به، من كاد يكيد الله به، صحيح؟ من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، هنا يعامله بالفضل. لذلك من رحم عباده رحمه الله، هذا هو. إذا أردت أنت. لذلك ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول إيه؟ بيقول كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ذكر هذا في مقدمة كتاب طريق الهجرتين وباب السعادة فيه. كل الله كما يريد، واضح؟ أمرك بشيء امتثل الأمر، نهاك عن شيء ابتعد عن هذا النهي. يكن لك فوق، يبقى دي معاملة الايه؟ الفضل. دي معاملة الفضل. كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، دي سنة، هذه سنة كونية. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل، في رواية فانزل فقبرها. قال فنزل قبرها، انزل قبرها أي انزل ادفنها. هنا مسألة، أولا ما معنى كلمة من منكم لم يقارف؟ من منكم لم يقارف، المقارفة يعنى بها إتيان الأهل، إتيان الأهل. يبقى هذا نص على أن إذا كان هناك عبد قد أتى أهله، يعني أتى أهله الليلة الصبح أخبر بأن فلان مات، مفهوم؟ فلانة ماتت، إذن هل له أن ينزل فيقبره أو يقبرها؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك. لذلك من منكم لم يقارف، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل فقبرها. إذن أولا أبو طلحة ليس محرما لابنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا دليل على أن الأصل أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يبقى هذا هو الأصل، مفهوم؟ وإلا لو كان هذا غير الأصل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثني، يقول من منكم لم يقارف، وإلا لقال من أول الأمر انزل يا أبو طلحة، انزل يا فلان. وإلا في الأصل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك استثناء، أن من كان قد أتى أهله فهذا لا ينزل يقبر. طيب أليس هذا فيه مماسة لجسد أجنبية؟ الموقف غير الموقف، والذي حرم عليك ذلك في الحياة وعليها وهي حية أجاز في هذا الاستثناء عند موتها، والموقف أعظم من ذلك، الموقف أعظم من ذلك. وترجع إلى القاعدة بقى، القاعدة إيه بقى؟ إيه القاعدة؟ قول يا عم أنت لو قلتها بقى. شفت جت منين؟ منين يا عم؟ من بورتس. انا قعدت مدة عشان احفظ اسمها، كنت بقول بطرس، معلش بقى عشان انا بقى يفهم انت. ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الايه؟ الراجح. يبقى النظر للمرأة تحريم وسائل، محرم لا يجوز، لكن أجاز الشرع أنك تنظر كي تتزوجها، صح كده؟ أجاز للقاضي أن ينظر عشان يشوف الشاهدة. يبقى هنا حرم تحريم الوسيلة يباح للمصلحة الإيه؟ الراجح. واحدة وهي نزلة من العربية هتقع على جدر رقبتها هتموت، مفهوم؟ فأنت رح تمسك إيديها كده، حرام؟ الجواب لا، لأن هذه الإيه؟ لمصلحة الراجح، ولا تخليها تسيبها قطم رقبتها، لا ما يصح أبدا، صح الكلام؟ يبقى هنا حرم تحريم الوسيلة لكن أبيح هنا المصلحة الراجحة ولا لا؟ يبقى هذا دليل على القاعدة، دليل على القاعدة. قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. إحنا كما ذكرنا. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنه بعد موت عمر رضي الله عنه، فقالت رحم الله عمر: والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه. أقسمت على ذلك. وفي الروايات التي ذكرها بدر الدين الزركشي في الإجابة قالت: أما والله إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع قد يخطئ. قالت ولكن رسول الله قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. في الرواية الثانية إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بني يهود حينما كانوا يقبرون رجلا منهم: إنهم يبكون عليه وإنه يعذب ببكاء أهله عليه، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأصول توافق عائشة، أصول الشريعة من جواز البكاء توافق عائشة. وحضور عائشة كلام النبي نفسه، وانت عندك القاعدة إذا تعارض الشاهد مع الغائب يقدم الشاهد اللي ذكرناه قبل ذلك، إذا تعارض المباشر للقضية مع غير المباشر يقدم المباشر. لما ابن عباس قال: تزوج النبي ميمونة وهو محرم، فيجي بعض العلماء يقول لك يجوز أن يتزوج الرجل وهو محرم. الفريق الثاني قال: لا، غير صحيح، لأن ميمونة نفسها التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: تزوجني النبي ونحن حلالان. كان هو غير محرم وأنا غير محرمة، يبقى تقدم كلام مين؟ المباشر للقضية، المباشر للقضية نفسه. واضح الكلام؟ على كلام من؟ ابن عباس. فلما قيل لابن عباس عند الإمام أحمد بقى، قيل لابن عباس: إن ميمونة تقول تزوجني ونحن حلالان، وأنت تقول والنبي محرم. قال: هي أصدق، إنما حدثني فلان، حدثني بها فلان. لذلك سعيد بن المسيب قال إيه؟ قال: قد وهم عبد الله بن عباس في قوله في ذلك، إنما حدثني فلان. واضح الكلام كده؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قد تكون رواية أخرى، يعني قضية تانية، إن امرأة مثلا يهودية ماتت فقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، مع القضية الأولى حينما مات ذاك اليهودي لعنه الله، مفهوم؟ وقال فيه النبي ما قال، بهما إيه؟ قضيتان، مفهوم؟ أو تكون قضية واحدة مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف الروايات. واضح؟ لكن واضح إن أبو عبد الله البخاري رجح كلام مين؟ لا، رجح كلام عمر، مفهوم هذا؟ جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.